وصلنا الى هذا الشيء لا شيء لم يفهم كل ما هو مصداقه هنا. وصلنا الى ان الامر اذا كان في مقام الحذر التيقن الحذر ماذا يفيد؟ كان اختلف الاصوليون في مثل هذا الامر الوارد في مقام الحذر او توهم الحذر ولا حذر فعلي، انما كان يتوهم انه يوجد حذرا. هل هو ظاهر في الوجود كما انت تفضلت وقلت ان صيغة تفعل ظاهرة في الوجود، هاي صيغة تفعل خلاص انا بتسمعك منك، او ظاهر في الاباحة بقرينة كونه وارد مورد بالحذر او توهم الحذر، هل الترخيص فقط اي رفع المنع فقط من دون التعرض؟ فرق بين الاباحة والترخيص كأنما بالنتيجة واحد، الاباحة حكم من الاباحة اما الترخيص عدم حكمه، لا صح التعبير هذا الفرق بينما بالنتيجة واحدة، يعني الاباحة معنى لا صح التعبير اثباتي بينما الترخيص رفع المنع معنى سلبي. قال او الترخيص فقط اي رفع المنع فقط، هذا المنع الذي كان مفروضا اللي هو الحذر هذا رفعناه بصيغة افعل، كما اقول لك المنع الذي كان موجود الان ارتفع عنك فعبر عنه بصيغة الامر. قال اي رفع المنع اما الموجود فعلا او المتوقن، قال عن العنوان ظهور الامر اي الامر ماذا ظاهر في ماذا بعد الحذر او الحذر المتحقق فعلا أن توهمه توهم الحق، يقول من دون التعرض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها، بس مجرد هل المنع الذي كان مفترضا الآن الرفع، أما ما وراء ذلك ارتفع المنع ما حل محله قال ما أدري، صيغة افعل إلى أجت في مقام الحذر فمجرد ترفع المنع الذي كان سابقا ماذا يحل محله؟ ما ادري تمشي من دليل اخر. هكذا القول الثالث. اما القول الثاني لا يقول تبدل المنع الى حكم بالاباحة، هل قلنا ان القول الثاني يقول زال المنع الاول كان واجا حكم بالاباحة ما كان، اما القول الثالث يقول انا بس ازلت الحكم بال وجعلت الارضية فارغة لأي حكم يأتي مكانه، هذا القول الثالث. ما هو الحكم الأتى مكانه ده ما أدري حسب كل مورد بحسب الدليل الوارد عليه، أما القول الثالث يقول أنا شلت المنع خليت الدالة حكم بالإباحة. تقول أقوال كثيرة كما ترى وأصح الأقوال هو الثالث، ها يعني أن صيغة افعل الجاية بعد الحظر مجرد تخلي الساحة من هذا الحظر ومن هذا المنع وتمثل لأي حكم يأتي محله. قال والوجه في ذلك أنك قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجوب وليست من ذاتها لا بالوضع ولا بالإطلاق، وإنما هي لا تستعمل في الوجوب ولا الاستحباب، وإنما من أفادت صيغة الأمر الوجوب من انضمان حكم العقل، وحكم العقل متى ينضم؟ قال ينضم الى فهمت، هكذا سيقول. يقول انك قد عرفت ان دلالة الامر على الوجوب انما تنشأ من انضمام حكم العقل بلزوم الانبعاث ما دام يقول توفر شيئان وهو طلب من عالي الى دان ولم ينصب قرين على الترخيص بالترك، فيجي حكم العقل ينضم الى هالشيئين هالشرطين ذني ويقول بلزوم الانبعاث مما استفدنا الامر من نفس الصيغة. ومنه تستطيع ان تتفطن الى ان الشرط الثاني هنا ما موجود، الشرط الثاني وهو عدم نصب قرينة على الترك، تقول لا هناك قرينة على الترك وهي كونه في مقام الحذر والمنع، فنفهم عرفا من مجيء الامر في مقام الحذر او توهم الحذر نفهم عرفا على ان هذا قرينة على مجرد رفع الحذر، هاي القرينة اذا وجدت بعد ما ينضم حكم العقل ليؤدي الى لزوم الانبعاث، لا يفيد الوجود. بل ومنه تستطيع ان تتوقع الى انه لا دلالة للامر في المقام وهو مقام الحظر او توهمه على الوجود، لانه ليس فيه دلالة على البعث. المقام ليس فيه دلالة على البعث والتحريك، او ليس فيه دلالة على ان المولى يريد ان يبعثني ويحركني حتى شنو، حتى يأتي حكم العقل وينظم ويقول بلزوم الانبعاث، وانما هو ترخيص في الفعل لا اكثر. واوضح من ذلك ان نقول ان الامر ان صيغة الامر تدل على النسبة الطلبية، لا تدل على شيء اكثر من ذلك، لا تدل على تهديد ولا وعيد ولا زجر ولا امر ولا كل شيء اخر، فانما هذه من باب الدواعي مع المولى. فتارة المولى يأمرني لأجل التهديد، بداء التهديد، قل افعلوا ما شئتم، ما بداء التهديد، شوفوا يستوون سووا، شوف هذا أمر لكن بداء التهديد، هو بداء مثلا الزجر أو بداء الطلب. تقول ما يلزم حكم العقل إلى صيغة الأمر ويفيد الوجوب إلا إذا افتهمت أن الداعي ما للمولى بإنشاء هذا الصيغة هو طلب التحريف، وانا في هذا المقام لا افهم هيك داعي من المولى، وانما افهم من داعي رفع الحظر فقط. فما ينظم حكم العقل، اذا ما ينظم حكم العقل ما راح يكون دلالة على الوجوب، دلالة على الوجوب انما تكون من ضمان حكم العقل، والعقل في هيك مقام يقول انا ما افهم ان الداعي مال المولى هو طالب التحريك، وانما افهم ان غرض المولى رفع هذا الحظر الذي كان موجودا. فإذا ما نظم حكم العقل إذن من استفاد الوجود؟ أيدل على الوجود. وأوضح من هذا أن نقول أن مثل هذا الأمر وهو الأمر الجاي عقب الحظر هو إنشاء بداء الترخيص في الفعل، أو أكثر من ذلك هو إنشاء بداء رفع الحظر، بداء رفع الحظر، فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل الشايع، ولا يكون بعثا، او قل ولا ينضم حكم العقل الى صيغة الامر ليدل على الوجوب الا اذا كان الانشاء بداعي البعث، ووقوعه بعد الحظر او توهم الحظر قرينة على عدم كون الامر بداعي البعث، وانما بكونه كونه بداعي شنو، رفع المنع ورفع الحظر، فلا ينضم اليه حكم العقل. فمن وين بعد تأتي الدلالة على البعث والتحريك؟ جيد؟ فلا يكون دالا على الوجود، لأنه لا يدل على الوجود إلا بانضمام حكم العقل إليه. المقدمات نرتبهم كملخص للفكرة، أنه لا تدل صيغة الأمر ضمن مقدمات، أنك ترتب مطالبك على شكل مقدمات تكون واضحة. صيغة تفعل لا تدل على الوجوب إلا إذا انضم إليها حكم العقل بلزوم الانبعاث، وإلا من وحدها لا تدل على شيء، فهو مسلم المقدمة استثناها. ثانية، ولا ينظم حكم العقل بلزوم الانبعاث إلا إذا فهم أن المولى أنشأ الطلب بداء البعث والتحريك، فهو مقدمة ثانية أيضا واضحة. المقدمة الثالثة، ونحن لا نفهم من ورود الامر عقيد الحظر ان المولى بداعي البعث والتحريك، وانما نفهم منه انه بداعي رفع الحظر والمنع. فاذا النتيجة بعد هذه المقدمات الثلاث، اذا لا ينضم حكم العقل بلزوم البعث ولزوم الانبعاث والتحرك نحو الانتفاع. هذا الملخص ترتبه بهكذا مقدمات. هذا في اصل مطلب علمناكم حتى بعدين من ان شاء الله تردون تناقشون الاراء. اول خطوة لمناقشة اراء الخصم هو ان تهذب وتمتع مطالبه على شكل مقدمات حتى رأسا تعرف منين تدخله. بس متبلور انا امامك ثلاث مقدمات اجي اشوف هاي واحدة اثنين ثلاثة خلاص، اما ذا الكلام هون ما اعرف منين ادخله هذا الخصم وارد عليه. نرتبت كل دليل الخصم بثلاث مقدمات، صارت سهلة، اشوف الاولى قابلة للنقد، ثانية الثالثة صارت اوضح الصورة امامي. تقول وعدم دلالة على ما سيرجع فيه الى دليل اخر من اصل، قلنا انه مجرد هو يخلي الساحة من المنع ومن الحظر، ثم ما الحكم الذي يحل بعد ذلك المنع الذي كان اولا؟ ما ادري. هذا التمس من دليل اخر لكل مقام بحسبه. فالمثاله قوله تعالى واذا حللتم من الاحرام فاصطادوا، كان الصيد محظورا عليكم وانتم حرم، فاذا حللتم من الاحرام فاصطادوا. اصطادوا صيغه تفعل، وانت قد اسست صيغه تفعل تدل على الوجود، فهل اذا احل الرجل من الاحرام يجب عليه ان يصطاد؟ لا احد يقول بذلك. وين المطلب الاساسي؟ كان صيغه افعل تدل على الوجوب، هذا نقض عليك. تقول لا، انا اقول صيغه افعل تدل على الوجوب اذا كانت بداء البعث والتحريك. فالان المولى ليس بداء البعث والتحريك، وانما بداء رفع المنع الذي كان عليكم، كان ممنوعا عليكم الصيد، الان ارتفع المنع عنكم. فالرفع المنع تارة ابلغه بصيغة الف، تارة بصيغة باء، تارة بصيغة الامر، ابلغه لكم بصيغة اصطادوا اخر الاقل. فلا يدل اذا على اكثر من رفع الحظر الذي كان مفروضا عليكم. هذا شيء اخر معروف بحكم الشارع، من هذا تستدل على شيء لا تستدل. اما ما هو الحكم وراء ذلك، هنا في المقام نعلم ان الحكم هو الجواز نفترض، او نعلم ان الحكم هو فرض الحرمة الى اخره، هذا من دليل اخر. نقول نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على ان الامر، هذا الامر العقيدة الحظر، حضر بداء البعث او لغرض بيان اباحة الفعل، حينئذ يدل على الوجود. يعني احنا نقول صيغة افعل لا تدل على الوجود وانما على شيء اخر، قد تدل نفترض على انه كان جيش المسلمين مقابل جيش الكفار، والمولى منع من الهجوم على الكفار لان كان في الاستعدادات غير كافية مثلا، وان العدو اكثر منهم، ولو هجموا مثلا يصابون بخسارة. ثم قال المولى الان اهجموا عليه، ماذا تستفيد هنا؟ تستفيد الوجود. وتقول انه صيغة افعل في مقام رفع الحظر ما يخالف، بس اكو قرينة على ان الحظر اذا ارتفع يصير وجوب مكانه، فقد يصادفك، قد يصادف صيغة افعل تأتي في مقام رفع المنع والحظر ورأسا تفيد الوجوب، لكن من قرينة خارجية من نفسه، فإلا هي لو خليت ونفسه لا تفيد على أكثر من دوام الحمل والمنع، تبقى من قرينة خارجية نفتهم أنها انتقلت إلى الوجوب، هذه في الصيغة تفعل، فصيغة تفعل لا تفيد ولا أجد من رفع الحظ، وإنما هي من قرينة خارجية استفدناها. هل يقول نعم؟ شوف استدراك. لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على ان الامر هذا الصدر عقيد الحظر، مو بس جاي لرفع الحظر لا، وانما ايضا مقرون بداء البعث، فانت يدل يدل على الوجود، ولكن هذا امر اخر لا كلام فيه. ما دام افترضت قرينة ونحن تبع القرينة، نحن نؤسس القواعد الاصولية في حالة عدم وجود قرينة، ولا طبعا بقت قرينة نحن مع القرينة. التعبدي والتوسلي وهو من المباحث التي يأتي تعقيدها ان شاء الله تعالى، فلا نتخوف من هذا الامر. قال تمهيد، كل متفقه يعرف ان في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط اوامرها الا باتيانها قربية الى وجه الله تعالى. فنعلم من الفقه تقسيم الاحكام الشرعية الى عبادات وعبادات وتوسليات. يعني العبادات شنو؟ يعني التي لا يتحقق امتثالها الا بان تأتي بها قربة الله تعالى، فالصلاة والصوم الحج او خليت من القربة لما وقعت مبرئة للذمة. تقابلت التوسليات على اي نحو تقع هذه هو الا مقرونة بالقربة، فتطهير البدن والصوت. ولو واحد هو نايم وينزل على مطر فخر جسمه، ما يحتاج الى نية والى اي شيء اخر. العبادات اذا يشترط فيها قصد القربة والتوسلات لا يشترط. قال هذا هو المعنى اللي راح نبني عليه، واللي يمكن كل الاذواق كلها مبنية عليه. صحيح ولا لكن قد المتقدمين لكم معنى اخر. التعبديات هي الاحكام التي لا يعرف وجه المصلحة فيها، فانما تؤخذ تعبدا وتسليما مقابل التوصليات لعلم وجه الحكمة منها. فحسب بين هذا التعريف، التعريف الاول عموم من وجه، من بعض التعبديات بالمعنى الاول هي توصليات المعرفة، لان علم وجه المصلحة منها في الصلاة تعبدية بالمعنى الاول، لكن توصلية بالمعرفة لان كان عرفة عشان ملكة عرفت وجه مصلحتها. اكل على كل تجد تطبقوا في ذهنكم المسيرة ما عموم من وجه، من بعض الموجودة بالمعنى الاول تعبديات وتوصلت بالثاني والعكس. ها اكو توصليات بالمعنى الاول يعني غير مشروطة بقصد القربة لكنها تعبديات بالمعنى الثاني، من لا نعرف وجه المصلحة فيها. ليش مثلا افرض ان مثلا ممكن البول يطهر منه بالتعدد الدم لا يطهر منه بالتعدد، شو وجه الحكمة دي ما اعرف. رغم التوصليات بالمعنى الاول ما مشروط فيها قصد القربة، بس التوصليات بالمعنى الثاني لما اعرف وجه الحكمة شنو اخذها تعبدا وتسليما. هذا تفسير ثاني لكن ما يبنى عليه، التفسير اللي مبني عليه هو الاول. نقرا ماذا يقول. يقول كل متفقه يعرف ان في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط اوامرها الا بلسانها قربية له جل تعالى. وكونها قربية شنو؟ يعني انما هو باتيانها بقصد امتثال اوامرها او بغيره من وجوه قصد القربة الى الله تعالى على ما ستأتي. وجوه القربة عديدة، مو ان قصد امتثال الامر المتوجه له، انما حسب امر عليه السلام واحد يأتي بسأل حبا لله تعالى، واحد يأتي بسأل خوفا من ناره، واحد طمعا في جنته، واحد لاني وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك، واحد لا امتثالا للامر، انت امرتني بالصلاة انا امتثل هذا الامر. في وجوه القربة عديدة ليست منحصرة بامتثال الامر المتوجه اليه. وتسمى هذه الواجبات العباديات او التعبديات والصلاة والصوم ونحوها، وهناك واجبات اخرى تسمى التوصليات وهي التي تسقط اوامرها بمجرد وجودها في الخارج وان لم يقصد بها القربة، كانقاذ الغريق واداء الدين ودفن الميت وتطهير الثوب والبدل للصلاة ونحو ذلك. نعم يترتب الثواب على قصد القربة فالاجزاء، فالاجزاء يقع باي نحو كان، لانما اذا اراد الثواب عليها بل ينوي القربة فيؤتفها، وهذا معنى اخر. نحن في الاصول نتكلم عن الاجزاء والفقه براء الذمة، خلصنا من نار جهنم. فقه الاخلاق يتكلمون عن نيل الكمالات ونيل المراتب، الفقه يتكلم عن براءة الذمة. هذا هو ايضا بالفقه، ايضا بالفقه هذا ان يتكلم على مستوى براءة الذمة. نعم نلاحظ من الشرع يهتم بالتكميل النفوس وتهذيبها وترقيتها اكثر من براءة الذمة، فيجب ان تتضمن رسائلكم الفقهية ان شاء الله بالمستقبل تضمن باخلاقية مثلا يصير الصلاة كذا كذا في الجانب خامس هذا من الروح، ما يحرك الروح يحرك القلب. شوفوا افضل الطريق للدخول الى عقل الانسان هو قلبه، يتحرك المشاعر القلبية تجد التزامه وثبات العقائد في نفسه اكثر. يعني ايهما مثلا شوف لاحظ القرآن المكي مثلا 13 سنة في مكة، من مميزات القرآن المكي عن المدني 13 سنة في مكة لم يأتي بتشريعه إلا بالمدينة ترك تشريعه، إلا ما ندر إلا الضروريات اللي هي تميز المسلم عن غيره، وإلا كلها شنو تذكير بيوم القيامة بالوعي تنمية التقوى في النفوس مثلا، تذكير مشاهد يوم القيامة نقلها صور الوعي صور الجنة ربي هاي الأحاسيس أدر، إلى أن من نمت هاي قلوبهم صارت كل ساتية وطيعة أجل قلت الخمر تفضل يا رسول الله جاهدوا اقتلوا أنفسكم صارت طعامة. أما من تجي لولاها الدخول من جانب القلب تجد قناع الخمس ضروري لأنه فيه إصلاح للنظام الاجتماعي العام وفيه معاونة مع الحكي قدام يعني قالت الحديث الآخر يقول أن الإيمان إذا كان معقول خنجر بالبرهان يعني إنما الرجال من أفواه الرجال يقول يزيله الرجال، لكن إذا معقول مثلا
الاتصال بالناس، هذا حدث على كل غير المهم شادي لا تخلو رسائلكم هدرت لكن ما قرت ما تقر الى ان نجد رسائلكم العالمية ان شاء الله تعالى من يقدم مواعظ الاخلاقية والتعذيب حتى المكلف من يقرأ تتحرك روحه يتحرك قلبه يتخاط بخطاب جامد، هذا ما حرك نحو الانتفاع، لما يحرك نحو الانتفاع لو حركت قلبه احمي قلبك. وصية الامام عليه السلام الامام الحسن احمي قلبك بالموعظة احمي دائما. هذا النصيحة لخطباء، ما وفيكم خطباء يعني قد مثل كان الخطباء لما اجد قال تعالى خذ هذا آية شريفة وها فيها اربع مباحث وكل مبحث فيه اربعة وجوه وكل وجه كذا دون تفيد، يعني هذا غذاء للعقل حتى غذاء للقلب موعظة التهديد فالكمال فالشيء هذا كله غذاء للعقل يقضي عشرات السنين ولم يتحرك قلبه. وياه كان خلق مصالح من الخطباء يفتتح بخطبة لنهج البلاغة فيها موعظة ويشرحها يذكر فد امر اخلاقي ويقول فيه هذا المسلك الجديد رغم احترامنا له، يعني وهو مثلا هالمباحث العلمية رغم احترامنا به لكن نعتبر به خلل لانه لا يخاطب القلب بل ما يخاطب العقل. ما لي سيدنا على المنبر اخو هذا على الطبع، انا دائما اقول ولو كان درسنا درس خطابته لكنه الاشارة تفضلها صحيح وذكرنا كثير الامور التي في النفس ومنها هاي تفضل انا اعزلهم انه واحدكم صاحب عائلة وكل عائلة لا تخلو من خلافات من مشاحنات من سلبيات، صح؟ اكو زوج وزوجة للتفقين، اكو ابو ابن للتفقين، اكو اخو اخو للتفقين، من تنقل هذه الخلافات الى الخارج وتقول ايها الناس اسمعوا انا زوجتي لان اختلفنا انا قلها هيجي وهي تقول لي هيجي، من قال اخذكم هذا الخلاف؟ نحن عائلة الحوزة العلمية ونحن اسرة وبيننا خلافات خلوها بيناتنا لا تنقلوها على المنابر الى الخارج، العاميين يفهم في فهم لو كان العامة على مستوى من الوعي ويستطيعون ان يميزوا مثلا هذا من فعلهما او لا رعاية ما اسرة اسرة داخل البيت انت ويستف لا اسرة الحوزة العلمية يغمى اولى بالرعاية اسمتنا هاي الحوزة العلمية اولى بالرعاية خلوا خلافات من الاسرة مثل ما خلافاتكم انت وزوجتك واخوك وابوك بتنقل للخارج تخليك ايضا بالداخل مع الاعتذار لجناب السيد يعني ولكم يعني بل من يصنع لها من اكون من وقتكم عندما نقول في هذه الأمور ها جزاكم الله خير اذا متعاونين وياي جزاكم الله خير. ها؟ ما انت بسيء هذا يعتبر ليس وقتا ضائعا هذا وقت ضايع شوف هذا كونه وقت ضائع اول الكلام وليس وقتا ضائعا حتى نتلاسى. يقول وللتعبد وللتوسل تعريف اخر كان مشهورا عند القدماء وهو ان التوسل ما كان الداعي للامر والمصلحة وراء الامر معلومة فامتثله وانا اعلم بذلك وفي قباله التعبد وهو ما لم يعلم الغرض منه وانما ناخذه تعبدا وتسليما ولكن التعريف هذا السني غير صحيح الا اذا اريد به اصطلاح ثان للتعبد والتوسل هو يقول الله مشاحك الاصطلاح لك ان تؤسس اصطلاحات ما تشاء وانما ان تريد ان تحمل كلمات الاصوليين على هذا المعنى لا الاصوليون ما يريدون بالتعبد والتوسل هذا المعنى وانما يريدون المعنى الاول وعلى ما تقدم من بيان معنى التوسل والتعبد هو المصطلح الاول فرح من غير المصطلح الثاني فان علم حال واجب بانه تعبد كالصلاه اشتا
اشترط مع في الرسالة العملية وقلنا اشترط في الصلاة يأتي بواقف القرب صح. وان علمنا من حال واجب انه توصلي ايضا ذكرنا في الرسالة لا اشترط في القرب القرب فلا اشكال. وان شك في ذلك هو العلم الاصول مؤسس القواعد مش حالة حالة لا ما ادري اما لا تدري خلط هنا. وان شك في ذلك هل هذا الواجب تعبدي ام توصلي كان يمكن نرجع الى الاصل من الفرد المشكوك نظنه للاصل تمام. شكيت بهذا الشيء هل هو طاهر ام نجس اقول الاصل كل شيء لك طاهر ان باصل ارجعنا بالفرد المشكوك ما قد واجب نقبت عن نفسه عن كذا حاجة واجبة على الأرض ما أدري حتى وصل وتعبدي فهنا الحقه ما هو الأصل في المسألة هو الأصل التعبد حتى أشترك قصد القرب وإذا الأصل التوصل حتى ما أشترك قصد القرب فهل فيه خلاف بين الأصوليين والفقه فماذا وينبغي لتوضيح ذلك وبيان المختار تقديم امور منشأ الخلاف وتحريره في حمجات ان منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في امكان اخذ قصد القربة في متعلق الامر كالصلاة مثلا قيدا له على نحو الجزء او الشرط على وجه يكون مأمور به الى اخره يبدون في تقطيع هذا المطلب فتعلمنا للدرس الجاي ان شاء الله تعالى. محذري ترى منا الكود مطالب اسمية معقدة فحتى تتعاوني مياد حتى لا اتعب اعادة البيان عدة مرات اذا اقرأ في وجوهكم انكم مستهنين انا حتى ما تقولوا لي ما استهنى بس اقرأ العيون اقرأ العيون اشوف هل انا مستهنى لا استحيوني ان شاء الله ان شاء الله.